الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول بيان ضلال الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة والرد عليهم. قال الشارح: والرد الإجمالي مركب من وجهين، الأول في الوجود، الثاني في الاتفاق في الأسماء والصفات. وانتهينا من الكلام عن الوجه الأول وهو الوجود، ثم انتقل إلى الوجه الثاني وهو الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. وقفنا عند هذا. الوجه الثاني: الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. قوله، أي قول شيخ الإسلام: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه. طيب، وعند عدم الإضافة؟ عند عدم الإضافة مختصة به وبإيه؟ وبغيره، اللي هو الإطلاق الذهني، اللي هو الوجود الذهني. يقول: وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة. انتبه لقوله: عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة. يعني نقول كبير وقوي وسعيد وضعيف، هكذا مطلقة ومجردة عن الإضافة. يقول: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. وده من الكلام الجزل المتين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الذي أشكل على كثير من أهل البدع لما قيل لهم: لما قلتم أن قوله تعالى يد الله فوق أيديهم بمعنى القدرة؟ قالوا: لأن اليد هي اليد، ولا يعقل في لغة العربي كلمة اليد إلا على اليد المعهودة. فرد عليهم شيخ الإسلام بهذا الكلام المتين، أعيد قراءته مرة ثانية. قال: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. التوضيح: هذا الوجه نتيجة حتمية للوجه الأول، وإنما فصلته للتوضيح، ولذلك قال شيخ الإسلام: ولهذا، أي لهذا السبب، وهو اختلاف المسمى عند الإضافة والتقييد عنه عند الإطلاق. سمى الله عز وجل نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فتكون هذه الأسماء خاصة به لائقة بعظمته لا يشركه فيها غيره، وكذلك سمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مناسبة لافتقارهم مع أنها توافق أسماء الله عز وجل عند الإطلاق. ما المراد بقوله عند الإطلاق؟ اللي هو أصل المعنى. اتفهمت يا إخوانا؟ اللي هو إيه؟ أصل المعنى. اكتب عندك كده: والمراد بقوله عند الإطلاق أي أصل المعنى. يقول: ولكن تخالفهما عند التقييد لاختلاف خصائص الله عز وجل عن خصائص خلقه. ثم ذكر شيخ الإسلام قاعدة في جميع ما يأتي من الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق، وهي قوله: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يعني هو شيخ الإسلام يقول لا يلزم من التماثل أن يتفق في الشيء أو في الصفات، فضلا عن أن يتحد. يبقى في عند مرحلة الاتفاق ومرحلة الاتحاد. يقول: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يقول: وهي قاعدة مشهورة، ولكن صياغة شيخ الإسلام لها بهذا الأسلوب صعبتها حتى التبست على بعض الشارحين فلم يهتدوا فيها إلى حقيقة التبيين. فأقول في إيضاحها مستعينا بالله: هنا ألفاظ ينبغي بيانها، وهي: التماثل، وهو كون الشيئين متساويين ومتشابهين من كل وجه. الاتحاد هو كون الشيئين شيئا واحدا، ففرق بين الاتحاد والتماثل. الحمد لله. طيب اكتب عندك: الاتحاد واختلاط شيئين بحيث يصيران شيئا واحدا يصعب الفصل بينهم. اختلاط شيئين بحيث يصيران شيئا واحدا يصعب الفصل بينهم. مثال ذلك: الملح مع الماء. الملح مع الماء. الحلول. الحلول اختلاط شيئين بحيث يصيران شيئا واحدا ولكن يمكن الفصل بينهم. اختلاط شيئين بعضهما ببعض بحيث يصيران شيئا واحدا ولكن يمكن الفصل بينهم. نرجع للكتاب. لا، يكون متساويين من كل وجه، هذا التماثل، ولكن هذا بذاته وهذا بذاته، وهذا منفصل وهذا منفصل، بعكس الاتحاد وبعكس الحلول. معايا؟ يعني نقول مثلا ايه: هذا العمود مثل هذا العمود في كل شيء، متماثلين في كل شيء، ولكن لا يلزم من التماثل الاتحاد او الحلول. يعني هذا البيت مثل هذا البيت، هذه السيارة مثل هذه السيارة، متماثلة ومتشابهة في كل شيء، ولا يلزم من ذلك أن يتحد ويكونان شيئا واحدا. فهم؟ عندك سيارة مرسيدس. لا، في بني آدم يستحيل. في بني آدم يستحيل أن يكون شخص مثل شخص من كل وجه، يستحيل. نتكلم في المخلوقات عدا بني آدم، من صنع الإنسان. ماشي. الاتحاد كون الشيئين شيئا واحدا، ففرق بين الاتحاد والتماثل. ففرق فعل، أين الفاعل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. الاتفاق هو كون الشيئين متفقين في اللفظ والمعنى الكلي دون الحقيقة والكيفية، يعني سميع سميع، عليم عليم، قوي قوي، حي حي. يبقى اتفقوا فين؟ في أصل المعنى فقط. أما الكيفية والحقيقة وتمام المعنى مختلفين. يقول: أما الإطلاق فهو ضد التخصيص والتجريد عن الإضافة، والإضافة والتخصيص مترادفان وقد سبق. يعني لما قل إيه؟ هذا بيت محمد، هذا مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، بيت خبر محمد مضاف إليه، يبقى كلمة بيت نكرة تفيد العموم والشمول، ولكن لما أضفتها إلى محمد ها قيدتها وخصصتها. هذه معنى كلمة التخصيص والتقييد المترادفان. فهمت؟ تاني: هذا بيت محمد، هذا بيت، هذا اطلاق ولا مش اطلاق؟ اطلاق. طيب اريد ان اقيدهم، يعني بدل ما هو مطلق اقيده، اريد ان اخصصه بدل من عام اخصصه، فباضيفه الى صاحب او اضيفه الى شيء، فاقول هذا بيت محمد. يبقى اصبح بعد كان مطلق قيد بمحمد، بعد ان كان عام خصص بمين؟ بمحمد. ادي قول الشارح هنا: والإضافة والتخصيص مترادفان. اكتب عندك: ينشأ عنهما التقييد، ينشأ عنهما التقييد. فيقول شيخ الإسلام: إن الصفات لها حالتان، حالة الإطلاق وحالة الإضافة. طيب لو قلنا أن الصفات لها حالتان، حالة الإطلاق وحالة التخصيص، يستقيم الكلام أم لا يستقيم؟ هي هي. ركزوا مشايخ، ركزوا يا مشايخ، سأعيد: أما الإطلاق فهو ضد التخصيص، والتجريد ضد الإضافة، كويس، والإضافة والتخصيص مترادفان، يعني يؤديان نفس المعنى وقد سبق. طيب فيقول شيخ الإسلام: إن الصفات لها حالتان، حالة الإطلاق وحالة التخصيص. كلام صح ولا غلط؟ ليه يا شيخ علاء؟ ها؟ تاني كده قاعد عليا على طب انا بقول ايه؟ والاضافة والتخصيص مترادفان. فلما اقول حالة الاطلاق وحالة التخصيص، انا شلت كلمة الاضافة وضعت بدل منها التخصيص، وهنا قال الاضافة والتخصيص مترادفان، صح ولا صح؟ زي ما اقول تصدقت بصاع من حنطة، اخونا قال لا ده بصاع من بر، ايه الاشكال؟ ها؟ ثاني: أما الإطلاق فهو ضد التخصيص، نعم، والتجريد ضد الإضافة، كلام منضبط. طيب والإضافة والتخصيص ها مترادفان، يبقى الإضافة بتؤدي إلى تقييد والتخصيص يؤدي إلى إيه؟ إلى تقييد، ما اختلفناش، نعم، بمعنى واحد مترادفان. فيقول شيخ الإسلام: إن الصفات لها حالتان، حالة الإطلاق وحالة الإضافة. فالوجود تارة نتصوره مجردا عن الإضافة، الوجود لأي من الموجودات، وأخرى نتصوره مضافا إلى الموجودات. يعني نقول إيه؟ كل شيء وجد فهو موجود، مضبوط؟ يبقى هذا إطلاق صح، وهذا تجريد مضبوط. طيب أريد أن أخصصه وأريد أن أضيفه، تخصصه بمن وتضيفه إلى من؟ اتفهمت؟ هقول وجود المولى عز وجل ووجود سعيد وعمر ووجود البيوت ووجود الجبال، ما الذي حدث؟ بدل أن كان مطلقا ها قيدته، بدل أن كان مجردا إيه خصصته. طيب يقول فالوجود نعم ها لا من الأول تاني خالص حاضر. طيب لو أنا قلت إطلاق صفة مطلقة إيه معناها؟ ها؟ يعني إيه؟ صفة مطلقة أو مجردة؟ خليكم معايا مشايخ، خليكم معايا. يعني معناها أنني أطلقت أصل المعنى دون قيد ودون تخصيص. أطلقت إيه؟ أصل المعنى. هات لي صفة كده، أي صفة في دماغك؟ الرحمة أو رحيم أو كبير أو قوي، مظبوط؟ أقول كبير. الكاف والباء والياء والراء دي كلمة في لغة العرب ولا مش كلمة؟ لها معنى ولا ملهاش معنى؟ بس كبير، من الذي كبير؟ أطلقته وجربته، معرفش. كلمة كبير ديت لها وجود في الواقع أي شعبان ولا ملهاش؟ كلمة كبير الكاف والباء والياء والراء لها وجود في الواقع ولا ملهاش؟ أنا بس الأخق فضل شيخ شعبان ها؟ أمال لها وجود فين؟ لا لها وجود فين؟ في الأذهان. أما في الخارج ملهاش وجود. هات حاجة كبير كده مفيش، تقول إيه؟ سيارة كبير، رجل كبير، مبنى كبير. أما كبير بمفردها لها وجود؟ هذه معنى كلمة الإيه؟ الإطلاق، أو معنى كلمة الإيه؟ التجريد. إطلاق يعني أطلقتها بدون إضافة، تجريد جردتها عن التخصيص. واخدين بالكم يا أخواننا؟ ها وضحت دي؟ نقرأ سويا تاني. يقول أما الإطلاق فهو ضد التخصيص، والتجريد ضد الإضافة، والإضافة والتخصيص مترادفان وقد سبق. فيقول شيخ الإسلام إن الصفات لها حالتان، حالة الإطلاق وحالة الإضافة. ما المراد بحالة الإطلاق يا شيخ خالد؟ أي نعم. وما معنى الإضافة؟ أحسنت، أضاف إلى شيء موجود. طيب فالوجود، الوجود دي صفة ولا مش صفة؟ صفة لكل موجود، مظبوط يا عزت؟ الوجود صفة لكل إيه؟ موجود. فلما أقول موجود مطلقة هنا ديت لها وجود في الواقع ولا ملهاش؟ إلا في الأذهان. طب في الخارج موجود، مين اللي موجود؟ مين اللي موجود؟ فلان. خلاص يبقى وجود يتناسب مع ما أضيف إليه. طب الله عز وجل موجود، يبقى ما يتناسب مع المولى سبحانه وتعالى. ولا يلزم من كون إن فلان موجود والله موجود أن يكون فلان مثل الله، ما قال بذلك أحد من العقلاء فضلا عن الأدلة الشرعية. اتفهمت الجزئية ديت؟ أعيدها تاني. قوي مطلقة ولا مجردة يا بدر يا ولدي؟ مطلقة. وجودها فين يا بدر؟ متى توجد في الواقع يا شيخ موسى؟ إذا أضيفت إلى إيه؟ إلى موجود. فنقول مثلا إيه؟ الله قوي، مظبوط؟ والأسد قوي، يبقى قوة الأسد تتناسب معه وقوة المولى عز وجل تتناسب إيه؟ نعم. واضح يا إخوانا؟ اتفهم كده؟ شوف يعني أرجو يعني نحمد الله عز وجل أن نستوعب مثل هذه الأشياء، لأنها أشكلت على كثير من القوم وما استطاع أن يستوعب، بالرغم أن الكلام هذا الذي يذكره الإسلام ده كلام متفق عليه بين العقلاء، ناهيك عن الأدلة الشرعية. يعني يستحيل أن يقول عاقل قط أن الأسد قوي والنملة قوي وقوة الأسد قوة النمل، لا ما يقول بذلك أحد، لأن القوة هنا أضيفت إلى الشيء فتناسبت معه، وأضيفت إلى شيء آخر فتناسبت معه. واضح يا إخواننا؟ طيب يقول فالوجود تارة نتصوره مجردا عن الإضافة لأي من الموجودات، وأخرى نتصوره مضافا إلى الموجودات. الأولى حالة الإطلاق وعدم الإضافة، وجودها فين يا شيخ طارق؟ ها؟ في الأذهان. طيب، لا يلزم من اتفاق اسمين في المعنى، ما المراد بالمعنى يا شيخ طارق؟ أصل المعنى. بأي معنى يا شيخ صبري؟ بلغة العرب. بلغة الايه؟ العرب. يقول لا يلزم من اتفاق اسمين في المعنى تماثل مسماهما، بل ولا اتحادهما من باب اولى. يبقى التماثل معناه ايه؟ اقرأ عليا علاء كده. لا اقول تعالى. التماثل ما معناه؟ اقرأ. من كل وجه. يبقى نقول فلان سميع وفلان سميع، يبقى هذا اسمه سميع وهذا اسمه ايه؟ سماع. هل يلزم من اتفاق الاسمين ان يتفق المسميين في كل شيء؟ لا يلزم. طب الاتحاد اللي هو كون الشيء الايه اختلط مع الشيء الاخر. يبقى شيخ الاسلام بيقول لا يلزم التماثل، فمن باب اولى لا يلزم الايه؟ الاتحاد. من باب التماثل لا يلزم التماثل من اتفاق الاسمين في الاسم، من باب اولى لا يلزم الايه؟ الاتحاد. طيب، يقول لا يلزم من اتفاق اسمين في المعنى تماثل مسماهما، بل ولا اتحاده من باب اولى، وان اتفق في المعنى الكلي. ما المراد بالمعنى الكلي؟ احسنت، اكتب المراد بالمعنى الكلي اصل المعنى. فلا يلزم من مجرد تصور هذا المعنى الكلي اعتقاد تماثل كل ما يندرج تحته ويدخل فيه. الثانية حالة التخصيص والإضافة، فمن باب أولى ألا يلزم من اتفاق الاسمين إذا أضيف التماثل، فضلا عن أن يلزم الاتحاد، لأنه إن كان لا يلزم ذلك عند الإطلاق فعند التخصيص من باب أولى، فكل اسم يختص بما أضيف له. فتدبر عبارة شيخ الإسلام من خلال هذا التفصيل. أعيد، وهي قاعدة مشهورة، أخوانا تتسع صدورهم حتى يتسنى للجميع الاستيعاب. قاعدة تاني، ثم ذكر شيخ الإسلام قاعدة في جميع ما يأتي من الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق، وهو قوله ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يعني شيخ الإسلام يريد أن يقول عندي صفات، هذه الصفات خلوكم معي تطلق مجردة ومطلقة وتطلق مقيدة ومخصصة، صح الكلام؟ فشيخ الإسلام بيقول لا يلزم عند الإطلاق وعند التجريد التماثل، فمن باب أولى عند الإضافة والتخصيص لا يلزم عدم الإيه؟ التماثل. في الاثنين، عند الإطلاق والتجريد وعند التخصيص والإيه؟ والإضافة، كل بما أضيف إليه. يقول أي نعم نعم، ولكن عند الإطلاق بيبقى التماثل فين؟ في أصل المعنى. التماثل فين يا أخوانا؟ في أصل المعنى. يعني مثلا نقول النزول، نزل لفظ من ألفاظ العربية مكون من ثلاث حروف، له معنى ولا ملوش معنى؟ له معنى، من العلو إلى الإيه؟ إلى السفل، ده معنى في لغة العرب، ده أصل المعنى. ولكن بعد تمام المعنى كيفية المعنى انتبه بيختلف طبقا للإضافة والتخصيص، صح؟ تاني، إطلاق الوصف مطلق بدون تقييد وإضافة بيبقى أصل المعنى فقط، بعد ذلك يلزمني بقى كيفية المعنى ويلزمني تمام الايه تمام المعنى بيتوقف على ايه على ما اضيف اليه او ما خصص به. نقول نزول رجل المظلات، نزول من القي بشاهق، نزول من نزل بمصعد، من نزل على سلم، من نزل يسبح في الهواء، نزول الرب عز وجل، كل هذا في الحقيقة والكيفية والتمام يختلف باختلاف ايه ما من اضيف اليه الوصف. فهمت يا اخواننا كده؟ طيب يقول، وهي قاعدة مشهورة ولكن صياغة شيخ الإسلام لها بهذا الأسلوب صعبت. طبعا هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه وعلينا كان يخاطب في عصره علماء، فلابد أن يتكلم بكلام يليق بمنزلته ويليق بمنزلة من يخاطبه. لذلك لا يليق أبدا أن تخاطب إنسان تعرف قدره بألفاظ لا تتناسب مع قدره، تؤخذ عليك. ومن هنا لزاما علينا أن نعي لماذا كان سلفنا الصالح ينتقون الألفاظ. يعني الجويني في كتابه الماتع غياث الأمم من التياس الظلم، يعني إن استطعت أن تفهم صفحة واحدة في 24 ساعة فنعم الرجل أنت. ليه؟ بيخاطب علماء عصر. وفي بعض الأحيان يجد إن العالم يشعر في نفسه بشيء من التمكن، فلابد أن يظهر أثر علمه في كلامه. يبقى مسألة صعبتها أي علينا. أما بالنسبة لعلماء عصري لا، ديت اللغة المعروفة عندهم كويس. زي ما حكيت لكم مرة إن علقمة الفصيح ماشي فوجد رجلين يقتتلان فتقاتل وضرب كل واحد منهما الآخر وسال الدم من الجميع، فاختصموا إلى القاضي، فقال كل من المتقاتلين يشهد لنا علقمة. فذهب علقمة فأمره القاضي بأن يقول الشهادة. علقمة فصيح معروف، فتكلم بكلام بعد ذلك قال للقاضي: ما كلمتك إلا بلغة قومي، أما إن أردت أن أتكلم بفصيح الألفاظ فلو شققت نصفين لم تفهم شيء. بدأ يتكلم معه بكلام والقاضي فغرفاه ومحلق عينيه. فبعد أن فرغ علقمة من الكلام قال القاضي: امرأتي طالق إن فهمت منك شيء. وبيتكلم بلغة الايه؟ بلغة القوم. يبقى مسألة صعبتها بالنسبة لمن يا اخوانا؟ لنحن. طيب حتى التبست على بعض الشارحين فلم يهتدوا فيها الى حقيقة التبيين. فأقول في إضاحها مستعينا بالله هنا ألفاظ ينبغي بيانها، وهي: التماثل هو كون الشيئين متساويين ومتشابهين من كل وجه. الاتحاد هو كون الشيئين شيئا واحدا، ففرق أي شيخ الإسلام بين الاتحاد والتماثل. الاتفاق هو كون الشيئين متفقين في اللفظ والمعنى الكلي دون الحقيقة والكيفية. اتفهم الثلاثة ديت؟ يقول: أما الإطلاق فهو ضد التخصيص. طيب عندك حاجة في الهامش؟ ها؟ يقول: هذا من حيث المعنى. أما في اصطلاح الأصوليين فالإطلاق ضد التقييد والتخصيص ضده التعميم. يقول: والتجريد ضد الإضافة، والإضافة والتخصيص مترادفان وقد سبق. فيقول شيخ الإسلام: إن الصفات لها حالتان، حالة الإطلاق وحالة الإضافة. فالوجود، يبقى هو لما قال إن الصفات لها حالتان، حالة الإطلاق وحالة الوجود، ضرب مثالا بصفة الإيه؟ الوجود. فقال: الوجود طارة نتصوره مجردا عن الإضافة، ده في الأذهان، لأي من المولودات، وأخرى نتصوره مضافا إلى المولودات. الأولى حالة الإطلاق وعدم الإضافة. لا يلزم من اتفاق اسمين في المعنى تماثل مسماهما، بل ولا اتحاده من باب أولى. وإن اتفق في المعنى الكلي فلا يلزم من مجرد تصور هذا المعنى الكلي اعتقاد تماثل كل ما يندرج تحته ويدخل فيه. واضحة ديت؟ الثانية حالة التخصيص والإضافة. فمن باب أولى ألا يلزم من اتفاق الاسمين إذا أضيف التماثل فضلا عن أن يلزم الاتحاد، لأنه إن كان لا يلزم ذلك عند الإطلاق فعند التخصيص من باب أولى، فكل اسم يختص بما أضيف له. اكتب عندك ووجه ذلك أن الإطلاق أوسع من التقييد والتعميم أوسع من التخصيص. ووجه ذلك أن الإطلاق أوسع من التقييد والتعميم أوسع من التخصيص. اتفهمت؟ اتفهمت يا شعبان؟ ها؟ طب عيدها تاني عشان ما اسالكش. يقول حالة التخصيص والإضافة، فمن باب أولى ألا يلزم من اتفاق الاسمين إذا أضيف التماثل فضلا عن أن يلزم الاتحاد، لأنه إن كان لا يلزم ذلك عند الإطلاق فعند التخصيص من باب أولى. دي لازم نفهمها كويس. أنا عملت عليك إيه دلوقتي؟ ووجه ذلك أن الإيه؟ أيوة، والتعميم أوسع. طب ركزوا معايا بقى، حينما أقول قوي ده وصف، هذا الوصف إذا قيد يقيد بأي شيء؟ قل يا صبري. بما يضاف إليه من موصوف، صح؟ وأيضا يقيد بما يضاف إليه من الصفة نفسها. تاني، ركزوا في الجزئية دي عشان نفهمها كويس. أقول مثلا قوي، ده أسد، ده فيل، ده جندي، ده قائد، ده إله. يبقى هنا قيدت بإيه؟ بموصوف. طب لما أقول قوي في المناظرة، قوي في العقل، قوي في الجماع، قوي في الحمل، قوي في الجري، يستقيم أم لا يستقيم؟ معايا يا محمد؟ معايا يا مشايخ؟ يبقى لما أجي أقول فلان قوي وفلان قوي، ده إطلاق، هل يلزم من الإطلاق التماثل أم لا يلزم؟ مع أن الإطلاق أوسع ولم يحدث تماثل، فلما جاء أقيد ولا خصص، الباب ضيق ولا ما ضيقش؟ يبقى من باب أولى لا يحدث إيه؟ اتفهمت؟ اتفهمت ولا أقولها تاني؟ طب هقولها تاني، أصلها في منتهى الدقة. يقول هنا، نقرأ سويا: فمن باب أولى ألا يلزم من اتفاق الاسمين إذا أضيف التماثل فضلا عن أن يلزم الاتحاد، لأنه إن كان لا يلزم ذلك عند الإطلاق فعند التخصيص من باب أولى. أملتك قلت إيه؟ لأن الإطلاق إيه؟ أوسع من التقييد، والتعميم أوسع من الإيه؟ من التخصيص. وده خدنا مثال اللي هي القوي. أي صفة أخرى زي صفة مثلا البصر أو صفة الكلام، هذا الوصف يقيد بقيدين، يضاف إلى موصوف يقيد بموصوف ويقيد بطبيعة الكلام. يقول لك فلان متكلم، يتكلم بكلام مسجوع، يتكلم بكلام مثلا معسول، يتكلم بكلام سريع. يبقى دي كلها مقيدات وتخصيصات للكلام، وأيضا مقيدات وتخصيصات للكلام باعتبار الموصوف وباعتبار نفس الكلام نفسه. فعند الإطلاق الباب واسع، ومع ذلك لم يحدث تناسب. فلما قيدنا بالإضافة أو ابتعدنا عن التجريد بالتخصيص من باب أولى لا يحدث التماثل. أرجو أن تكون قد فهمت. طيب، يقول نعم. من ناحية المعنى العام، بس التقييد لا يكون إلا للمطلق، والتخصيص لا يكون إلا للعام. أيوة، ده عند الأصوليين. أنتم معايا يا أخوانا ولا الأمر يحتاج إلى مزيد؟ ياسر يقول: فتدبر عبارة شيخ الإسلام من خلال هذا التفصيل. وقد ربط الإمام أبو الحسن الأشعري بين هذه القاعدة وبين ما سبق ذكره في الوجه الأول بعبارة فريدة قال فيها ما نص، وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب تشبيها بينهما. ده كلام مين؟ الأشعري. وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك اللي هو أصل المعنى، اكتب جنبها أصل المعنى، يوجب تشبيها بينهما. ألا ترى أن وصف الباري عز وجل بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشابها بينهما وإن كان قد اتفق في حقيقة الوجود؟ ما المراد بحقيقة الوجود؟ أصل المعنى. فهمت دي؟ فهمت يا اخوانا؟ اكتب عندك. لا لا، ده حاجة بسيطة. ضابط الموجود هو الكائن الثابت، الكائن الثابت ضابط المعدوم، المعدوم ضد الموجود، ضابط الحادث المعدوم ضد الموجود. كائن ثابت يعني ندركه بحواسنا، زي يقول مثلا هذا المكتب موجود، وعادل موجود، واخي محمد موجود، والمنبر موجود. كائن يعني له وجود ثابت، اي نحسه بندركه بالحواس. اكتب عندك: الحادث، الحادث ما لم يكن فكان. نعم، ما لم يكن فكان. ما لم يكن فكان. نعم. بعد ذلك المحال، المحال. اي نعم، اقول لك الحوادث المخلوقات. المحال ما اقتضى الفساد من كل وجه. مثال ذلك اجتماع الحركة والسكون في محل واحد في زمن واحد. اجتماع الحركة والسكون في محل واحد في زمن واحد. معايا مشايخ كده؟ اي نعم اي نعم. لا لا لا. طيب، معلش بقى اكتب في ورقة لأن وجدت أشياء معينة. فين الورقة يا شيخ أحمد اللي وضعها لإخوانك؟ هنا أنت يعني إيه من إيه اللي استفدته بقى من هنا أهو؟ اكتب عندك. احنا ملينا دلوقتي ملينا الموجود والحادث والمعدوم والمحال. اكتب عندك المطلق. ادي كل واحد مجموعة ان شاء الله يكرمك شيخ احمد جزاك الله خير. المطلق هو اللفظ الدال على واحد غير معين. اللفظ الدال على واحد غير معين. مثال ذلك أكرم مصليا. أكرم مصليا يبقى لفظ ضال على واحد غير معين ولا معين؟ أكرم مصلي. واحد دخل لقى الناس بتصلي فقال لرجل من خاصتي أكرم مصليا. يبقى هنا إيه اسمه إيه؟ إطلاق. كويس؟ اسمه إيه؟ ها؟ اللفظ الدال على واحد إيه؟ غير معين. اكتب عندك والإطلاق لا يقبل الاستثناء. فلا يعقل أن تقول أكرم مصليا إلا مصليا. والإطلاق لا يقبل الاستثناء. فلا يعقل أن تقول أكرم ها مصليا إلا إيه مصليا. وده يا إخوانا الفرق بين الإطلاق وبين العموم، بين المطلق والعام. العام يقبل الاستثناء، أما الإطلاق ماله ها لا يقبل الاستثناء. كويس؟ اكتب عندك المقيد ما يتناول ذاتا غير موصوف بوصف. ما يتناول ذاتا غير موصوف بوصف. مثال ذلك أكرم محمدا. كم محمد موجودين؟ ازاي؟ كثير. بعد ذلك اكتب العام. العام هو لفظ يستغرق جميع ما هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. مثال ذلك أكرم المصلين. ها عام ها الايه المصلين. وممكن اقول ايه اكرم المصلين الا واحدا. يستقيم الكلام ام لا يستقيم؟ طيب خليك معايا كده. واحد دخل ركزوا في اللي جاي ده وقال للمهندس خالد ايه اكرم المصلين. اكرم الايه المصلي. السؤال متى يكون خالد ممتثلا للامر؟ ها لما يكرم الجميع. كويس كده. طيب دخلت انا قلت له يا ابو عمر اكرم مصليا متى يكون ممتثلا للامر؟ لو اكرم متى؟ أقول له أكرم مصليا، ده مطلق. أكرم المصلين عام، في العام لا يكون ممتثلا إلا إذا أكرم كل المصلين. طب في المطلق أكرم مصليا، أكرم محمد ممتثل ولا غير ممتثل؟ عشان كده بنقول إيه، المطلق عمومه بدلي والعام عمومه شمولي. اتفهمت؟ لحظة واحدة. المثال فهمتم؟ أكرم المصلين ده اسمه إيه بدر؟ المصلين اسمه إيه؟ عام. أكرم المصلين عام. متى يكون ممتثل الأمر يا شيخ عيد؟ كويس. أكرم مصليا هنسميه إيه ده؟ مطلق. متى يكون ممتثلا للأمر؟ إذا أكرم واحد بس. فعشان كده في الإطلاق عمومه بدلي، أي واحد يغني. يعني أكرم مصلين قدامه 50 واحد، خلاص خد واحد، يبقى العموم بتاعه إيه؟ بدلي. يعني جبنا إيه؟ أي واحد. طب العموم عمومه إيه؟ شمولي، لابد أن إيه؟ أن يشمل. أدي الفرق بين العموم والإطلاق، بين العموم والإطلاق. نعم. لا، ما هو عايزين نشوف ايه اللي بنقول ايه. اكرم مصليا ده وصف، وصف ينطبق على اقوام. طب المصلين ده هم فيهم 10 سعيد، وفيهم 10 محمد، وفيهم 10 عبد الله، يبقى ما اقول ايه اكرم مصليا، اكرم من فيهم؟ اي واحد؟ لا، ساقيده لك، اكرم محمدا. طب ما انا عندي اكتر من محمد، يبقى بختار منهم واحد. ده اسمه يا اخوانا ايه؟ بعكس ما اقول ايه، عندي مثلا المسجد كله اسمه محمد، فقلت لك اكرم محمدا، ده مطلق ولا مقيد؟ تاني ما تستعجلوش المثال، او احنا في الجامعة في مثلا موجود في المسجد 100 واحد، 10 اسمهم محمد و15 اسمهم سعيد وهكذا، فأنا جيت قلت لأخينا محمد أكرم مصليا، اختار أي واحد، امتثل أم لم يمتثل؟ ها؟ امتثل، صح؟ طيب كل اللي في المسجد من المصليين اسمهم سعيد، سعيد بن محمد، سعيد بن سعيد، سعيد بن علي، ده وارد ولا مش وارد؟ فقلت له أكرم سعيدا، مطلق ولا مقيد؟ مطلق، يعني كل اللي هنا اسمه إيه؟ سعيد. يبقى الاول اكرم مصليا، المصلين اسمائهم متعدده، قلت له اكرم مصليا يبقى اطلاق. طيب قلت له اكرم سعيدا، عندي كم واحد سعيد؟ 10، يبقى ده اطلاق. طيب اكرم سعيدا ذو اللحيه البيضاء، خلاص اتفهم كده يا شيخ؟ اتفهم المقيد والمطلق؟ طيب اكتب ايه تاني؟ اكتب العام خلاص، الخاص عمومه بدلي، والعموم عمومه شمولي. فهمت ولا لا؟ اكتب، ما انا بملك عشان ايه؟ عشان ترى. اتفضل.
قال له اكرم محمدا وفي 10 محمد، لو جاب محمد واحد
بدل ها امتثل. نعم، لكن اكرم المصلين ها، اكرم المحمدين، يبقى اصبح ايه؟ عموم، عمومه شمولي، يعني لابد ان يشمل الايه؟ الجميع. اما الاطلاق يكفي ايه؟ ادي معنى كلمه البدل، واحد بدل واحد. اكتب عندك الخاص، اللي هي المطلق عمومه بدلي والعموم عمومه ايه؟ شمولي. معايا شيخ محمد فريد؟ طيب اكتب عندك والفرق بين العام والمطلق، ما يكتب الخاص ماشي، ما يشمل بعض ما يتناوله اللفظ، يشمل بعض ما يتناوله اللفظ. اكتب عندك والعموم يقبل الاستثناء والإطلاق لا يقبل الاستثناء. والعموم يقبل الاستثناء والإطلاق لا يقبل الاستثناء. يعني مثلا في اختبار كده أعطيت لك أسلوبين وقلت لك ميز بين العام والمطلق، أنت الأمور مشكلة عليك، أدخل الاستثناء على كل منهما، الذي يقبل الاستثناء ويستقيم الكلام هنسميه عام، والذي لا يقبل الاستثناء هنسميه إيه؟ مطلق. انتهى الأمر على ذلك. يبقى أقول مثلا إيه؟ أكرم الطلبة، أكرم طالبا، ما العام وما المطلق؟ أنا مش واخد بال، أدخل الاستثناء، أكرم الطلبة إلا طالبا، آه كلام محترم، يبقى عام. أكرم طالبا إلا طالبا، ده شغل عيال، واخدين بالكم يا إخوانا؟ يبقى الإطلاق ها لا يقبل الاستثناء والعموم يقبل الإيه؟ الكلام ده انكتب ولا تفهم؟ خلاص الحمد لله. معايا يا مشايخ رجاله؟ طيب. يقول: وقد ربط الإمام أبو الحسن الأشعري بين هذه القاعدة وبين ما سبق ذكره في الوجه الأول بعبارة فريدة قال فيها ما نص، وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوجب تشبيها بينهما. ألا ترى أن وصف الباري بأنه موجود ووصف الإنسان بذلك لا يوجب تشابها بينهما وإن كان قد اتفق في حقيقة الوجود؟ ما المراد بحقيقة الوجود يا شيخ عزت؟ أصل إيه؟ أصل المعنى. ما تعرفه الموجود عندك؟ هو الكائن الإيه؟ الكائن الثابت. طيب، ولو وجب تشابههما بذلك لوجب تشابه السواد والبياض بكونهما موجودين. يعني عندي تمرة سوداء وعندي مكعب ثلج أبيض، وده موجود وده إيه؟ موجود، بس مختلفين، ده أبيض وده إيه؟ أسود. هل يلزم من التشابه في الوصف إن ده موجود وموجود التشابه في كل شيء؟ ده أسود وده أبيض. ثم قال، أي أبو الحسن الأشعري: وكذلك الصفات. وقد أشرت إلى مضمون هذه القاعدة وما سبق من كلام شيخ الإسلام في منظومة الدرة الأثرية بقولي: وإن تجد لفظين قد توافقا فكنهها والكيف قد تفارقا، فربنا منفرد بالذات، وهكذا الإثبات للصفات، فاعتقد الكمال للإله وكن عن التكييف دوما لها، فوحده العليم بالحقائق وواجب إيماننا باللائق. ملحوظة هامة: قاعدة التفريق بين حالة الإضافة وحالة التجريد من أعظم القواعد التي قام عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات وفي مقام الإيمان بالله ومعرفته بأسمائه وصفاته وفي مقام تنزيه عن مقالة المفوضة والمعطلة والممثلة. بيان ذلك أننا إنما عرفنا ربنا بأسمائه وصفاته وآثارها، أثرها فين؟ في المخلوقات. وهذا الطريق الذي به عرفنا ربنا هو الطريق الذي درج من خلاله المفوضة والمعطلة والممثلة إلى تقرير مذاهبهم الفاسدة، وما ذلك إلا لإغفالهم هذه القاعدة العظيمة. أي قاعدة؟ لو لا يلزم من التوافق ها في الأسماء، التوافق في الإيه؟ في المسميات. وذلك أن الأسماء والصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق ليست من قبيل المشترك اللفظي، أي الأسماء التي اتفقت ألفاظها واختلفت مسمياتها، كالعين تطلق على عين ماء وعلى العين الباصرة، اكتب عندك، وتطلق أيضا على العين المنقودة وعلى الجاسوس. تطلق على العين المنقودة اللي هي الفلوس يعني، وعلى الجاسوس. وإنما من قبيل المشترك المعنوي، وهي الألفاظ التي تدل على حقيقة واحدة. غاية الأمر أن هذه الحقيقة تختلف خصائصها بحسب ما تضاف إليه، فالعلم حقيقته واحدة فالعلم حقيقته واحدة. لا، ما حقيقة العلم وما الفرق بين العلم والمعرفة؟ فضل الشيخ صبري كان قلناه ومليته عليكم، أمليته عليكم. ها؟ أعد يعني أوشكت. العلم بالنسبة للبشر يكون مسبوقا بجهل، لا يعلم شيء ثم علم، أما المعرفة يكون عرف وإيه؟ علم ونسي، فلما يعلم مرة ثانية يقول عنه أنه إيه؟ عرف. مليتكم الكلام ده؟ مليتوا محمد؟ طب الحمد لله. يقول فالعلم حقيقته واحدة، يعني إيه؟ أنا عندي علم مثلا يعني في التجويد، وأخويا محمد عنده علم في الهندسة، وأخويا خالد عنده علم في الري، وكل واحد عنده علم. حقيقة العلم بيننا إيه؟ واحدة، كنا نجهل فتعلمنا، ولكن نوعية العلم مالها تختلف. يبقى أنا مثلا أوصف بأني عندي علم، وأخويا أوصف بأنه علم، وأخويا عنده علم، يبقى الحقيقة إيه؟ واحدة. أما نوعية العلم مالها تختلف. هذا اللي بيقول فالعلم حقيقته واحدة، غير أن الفرق بين علم الله وعلم الخلق كالفرق بين الله وبين الخلق، ولا تتغير حقيقة هذه المسميات بإضافتها، بل تأخذ من الخصائص والمميزات بالإضافة بحسب ما تضاف إليه. ولو تغيرت هذه الحقائق من أصلها بإضافتها لما عرفنا ربا يوما من الدهر، فإنه إذا أخبرنا أن له سمعا وأن له علما وحياة ويدا ولم يكن له من حقائق تلك الصفات شيء لكان ذلك من اللغو. ولذلك قال السلف الاستواء معلوم، أي أنه بإضافته إلى الله لم تتغير حقيقته وماهيته، مع أن الاستواء في حقيقته واحد ولا غير واحد؟ في حقيقته أصل المعنى واحد. ودعوة تغير هذه الحقائق بالإضافة هو روح مذهب المفوضة، ولذلك لا يمنعون أن يراد بيد الله وجهه، بل يفوضون حقائق الصفات عند إضافته. ودعوة تغير هذه الحقائق بالإضافة هو روح مذهب المفوضة. نعم. نعم. طب ما احنا قلنا حقيقة، افهم الله يبارك لك، حقيقة العلم المجردة عن الإضافة واحدة، ولكن حينما يقيد أو يخصص بيختلف. يعني أقول مثلا علم أخي محسن، نعم، قبل أن يعلم كان إيه؟ شال، وبعد فترة ممكن إيه؟ ينسى. ولكن علم الله هنا التقييد بالإضافة أو التخصيص خلى المعنى ماله اختلف. وضحت؟ يقول ودعوة تغير هذه الحقائق بالإضافة وروح مذهب المفوضة، ولذلك لا يمنعون من أن يرب يد الله وجهه، بل يفوضون حقائق الصفات عند إضافته. والمقدار الذي يحقق التماثل والتشابه بين الخالق والمخلوق إنما هو التوافق في خصائص تلك الحقائق عند إضافتها، لأن المفاهيم المطلقة في الذهن لا تنسب إلى أحد إلا بعد تحققها خارجا وإضافته، وهذا المقدار من الخصائص الناشئة بالإضافة هو الذي نفى السلف علمنا به، والكيف مجهول، مع قطعهم باختلاف تكييف صفة الخالق عن تكييف صفة المخلوق، إذ لو كان متماثلين لما كان الكيف بالنسبة للخالق مجهولا. فعند الإضافة زلت أقدام طوائف ثلاثة، زلت أقدام المفوضة إذ أخرجت الصفات بالإضافة عن حقائقها المعروفة، وزلت أقدام الممثلة والمعطلة إذ اعتقدت أن الاشتراك المعنوي في تلك الحقائق يستلزم الاشتراك في الخصائص عند الإضافة. تاني، زلت أقدام طوائف ثلاثة، زلت أقدام المفوضة من هم أيها الشيخ عزت؟ ما أسمع، أعد عليه. أي معنى؟ يفوضون آيات الصفات معنى وكيفا. فهمني إيه معنى وكيف؟ لا، معنى أي أن هذه اللفظة لا نعرف معناها، نفوضه إلى من؟ إلى الله. طب والكيف؟ كيفية هذا الفصل نفوضه إلى الله. يبقى أخطأوا من وجه وأصابوا من إيه؟ من وجه. أخطأوا من أي وجه يا طارق؟ اللي هو المعنى، وأصابوا من وجه إيه؟ الكيف. خد بالك بقى، ما الذي حمل المفوضة على التفويض؟ اعتقادهم المماثلة. وضحت؟ واضحة يا إخوانا دي؟ يبقى معنى ذلك إن أول الزلل التمثيل، واخد بالك، أعقبه إما التعطيل وإما الإيه؟ التفويض وإما التمثيل. طيب، يقول: فعند الإضافة زلت أقدام طوائف ثلاثة، زلت أقدام المفوضة إذ أخرجت الصفات بالإضافة من عن حقائقها المعروفة. إيه معنى كلمة عن حقائقها المعروفة؟ من يجيبها؟ تقول يا محمد اللي هو أصل المعنى زي المصطفى. طيب، وزلت أقدام الممثلة والمعطلة إذ اعتقدت أن الاشتراك المعنوي في تلك الحقائق يستلزم الاشتراك في الخصائص عند الإضافة. في الكيفية وفي الإيه؟ وفي تمام المعنى. فأثبتت الممثلة القدر المشترك. ركزوا بقى هنا. تفضل. نعم. اللي هم المين؟ طيب نعم، هم لما أضافوها أخرجوا فوضوا إيه معناها. أما عند الإطلاق الذهني ما كانوش فيه. ها؟ لا، فعند الإضافة زلت أقدام طوائف ثلاثة، زلت أقدام الفضل إذ أخرجت الصفات بالإضافة عن حقائقها المعروف. لا لحظة، لعل أخوكم أصاب، طول بالك. تفضل يا شيخ. معايا يا شيخ؟ ركزوا معايا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، ركزوا علينا أخطأنا. اللي هو إيه؟ اكتب جنبها أصل المعنى. وزلت أقدام الممثلة والمعطلة إذ اعتقدت أن الاشتراك المعنوي في تلك الحقائق يستلزم الاشتراك في الخصائص عند الإضافة، فأثبتت الممثلة القدر المشترك والتزمت بلازمه. القدر المشترك اللي هو إيه؟ أصل المعنى. أحسنتم، كده الأمور وضحت. والتزمت بلازمه حسب زعمه. طب اللازم ده لازم ولا مش لازم؟ ليس بلازم. أحسنتم، وهو الاشتراك في الصفات، ومن هنا تولد التمثيل. وعطلت المعطلة القدر المشترك. ما المعني بالقدر المشترك؟ أصل المعنى، هروبا من التزامها بالاشتراك في الخصائص. فأضاعت تلك الطوائف الطريق إلى معرفة ربها، فهي دائرة بين مفوض لا يدري ما أراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبين معطل ناف لها، وبين ممثل جاعل ربه جاعل ربه كأحد خلقه. ولا ينقضي العجب من المعطلة فضلا عن المفوضة حينما أثبتوا بعقولهم صفات وأضافوها إلى الله، وزعموا أنها لا تستلزم تلك اللوازم التي استلزمتها الصفات التي أثبتها الله لنفسه، فكأنهم أعلموا به من نفسه سبحانه. وما علموا أن منشأ تلك اللوازم على أصولهم نفس الإضافة للصفة المضافة، فإذا كانت خصائص اليد المخلوقة من ضعف وعجز وتعب تسري إلى الخالق بإضافة حقيقة اليد إليه، فكذلك سراية خصائص الحياة والقدرة بقوله الله حي قدير. هنا بيخاطب مين؟
الأشعرية.
ومين تاني؟
الماتريدي.
ومين تاني؟ ومين تاني؟ والجامعي. طيب ماشي، ما هو بيلزمهم بنفس اللوازم. انت اثبتت صفات جبتها من قبل عقلك، ونفيت صفات اثبتها ربنا لنفسه، والزمت ان من اثبت لله ما اثبته لنفسه بلوازم انت حري ان تلتزم به. مظبوط. لما لم تلتزم به؟ ادي معنى كلامه، بيخاطب كل من اثبت صفات لله بعقله. ولا ينقضي العجم من المعطلة فضلا عن المفوضة حينما أثبتوا بعقولهم صفات وأضافوها إلى الله، وزعموا أنها لا تستلزم تلك اللوازم التي استلزمتها الصفات التي أثبتها الله لنفسه، فكأنهم أعلموا به من نفسه سبحانه، وما علموا أن منشأ تلك اللوازم على أصولهم نفس الإضافة لا الصفة المضافة. فإذا كانت خصائص اليد المخلوق من ضعف وعجز وتعب تسري إلى الخالق بإضافة حقيقة اليد إليه، فكذلك سراية خصائص الحياة والقدرة بقولهم الله حي قدير. عشان كده أقول لك إحنا ما علمنا من اليد إلا اليد المعهودة، كذلك ما علمنا من الحياة إلا الحياة المعهودة المسبوقة بعدم والمنتهية بإيه؟ بفناء. فلماذا ألزمتنا بهذا ولتلزم نفسك بذاك؟ ولم يكف القوم ما أورثه صنيعهم من جهلهم بالله، بل راحوا يرادفون بين معاني الصفات مجردة وبين معانيها مضافة إلى المخلوق في معاجمهم وقوامسهم وتفاسيرهم وكتب الغريب، فيعرفون الإرادة والرضا والبغض واليد والنزول وغيرها من الصفات بخصائصها عندما يتصف بها البشر، ليكونوا أسعد بتحقيق الملازمة الموهومة بين اتصاف الله بما اتصف به خلقه به من الحقائق المشتركة. فلم يقتصر التأويل على نصوص الوحيين، بل صارت لكتب اللغة، ومن أدرك هذه الحقيقة وقف على الطريق الصحيح لمعرفة ربه وأمن به حقا، فهذا هو طريق الإيمان والعلم بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وعلى فضل السلف رضوان الله عليهم وعلم منشأ ضلال هذه الفرق في باب الأسماء والصفات. نعم. اللي هو المماثلة، اكتب عندك ما من شيئين إلا بينهما قدر فارق وقدر مشترك. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن أثبت القدر الفارق فقد مثل. ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر وقدر فارق. فمن أثبت القدر المشترك فقد مثل. لحظة واحدة بس. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن أثبت القدر الفارق فقد مثل. أيوة قد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. مظبوط كده، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لحظة واحدة، لفظ كبير، قدر مشترك بين الخالق والمخلوق لأصل المعنى. طيب من أثبت القدر المشترك؟ فمن نفى القدر المشترك قد عطل، ومن أثبت القدر الفارق فقد مثل. نعم. أي نعم، فمن أثبت القدر المشترك فقد إيه؟ عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد ايه؟ فقد مثل. أثبت القدر الفارق مثل، نفى القدر المشترك عطل. نعم، جزاكم الله خير. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.